بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان.
وهنيئا لمن سار في طريق العلم رجلا كان أو امرأة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إن الأخت المسلمة التي تنطلق لسماع خطبة في مسجد يوم الجمعة، أو تنطلق لسماع درس أو محاضرة أو علم أو قراءة قرآن أو حفظ وتدبر، إنها تسير في طريق الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أختي في الله، يسر تسجيلات البردين الإسلامية بمدينة الرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يسرنا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى أن نلتقي بفضيلة الشيخ عمر بن سعود العيد، وفقه الله تعالى إلى الخير والجميع إن شاء الله، بمحاضرة بعنوان أثر طلب العلم على المرأة المسلمة. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونترك لفضيلته المجال، جزاه الله عنا خير الجزاء وشكر الله للسعي وجعلها في ميزان حسناته إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإني في بداية هذه الكلمة لأشكر القائمين على هذه المدرسة إذ هيئوا لي هذه الفرصة المباركة لأتكلم حول موضوع مهم، إنه طلب العلم الذي ينبغي أن يكون للأخت المسلمة كما أنه ينبغي أن يكون للأخ المسلم. وقد ورد في فضل العلم وأهله آيات وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يجب أن نعلم أن طلب العلم ليس خاصا بالرجال وحدهم، بل إن طلب العلم عام للرجال والنساء وللصغار والكبار ولكل أفراد المجتمع. هؤلاء جميعا يجب عليهم أن يطلبوا من العلم ما يستطيعون فيه أو ما يستطيعون به أن يعبدوا الله تعالى على بصيرة، وإلا أصبح طلب العلم حجة على الإنسان يساءل عنه يوم القيامة، وهذا والله لهو الخطر العظيم الذي يخشى على كثير من اللاتي يدرسن في المدارس أو يلتحقن ببعض الكليات الشرعية، أن يكون همها أن تحصل على شهادة، أن تحصل على شهادة لتجمع من ورائها دينارا ودرهما، وبهذا يكون العلم حجة عليها لا حجة لها، ونعوذ بالله أن يكون علمنا حجة علينا، وإنما نسأل الله أن يكون حجة لنا لا علينا. من الآيات التي دلت على فضل العلم قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالله أمر بالعلم وأوجبه قبل القول والعمل. وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولهذا نرى أن الأخت التي تميزت بعلم شرعي لها منازل عليا في أوساط أخواتها، تسأل وتستفتى وتعرض عليها المشاكل نظرا لأنها تحلها على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إننا والله لفي حاجة إلى أن يوجد في كل الأخوات علما يتبصرن به من عمى الجهل وعمى الظلمات. والله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من العلم دون غيره من أمور الدنيا في قوله تعالى: وقل ربي زدني علما. والله سبحانه وتعالى امتدح العلماء بالعقل والفهم الصحيح، إذ يقول سبحانه وتعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وأصبح مدلول الكتاب والسنة والفهم الصحيح هو مرتبط بأي شيء؟ إنه مرتبط بقضية العلم الذي يجعله الله في قلب من شاء من الرجال والنساء. ووازن الله في قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا استواء بين هؤلاء وهؤلاء. ولذلك ميز الله أصحاب العلم على سائر الناس، فجعل لهم منازل وجعل لهم كرامات. وكم نجد لهم في قلوبنا من المنازل العظيمات، إذ نرى أو نسمع أو نقرأ فتوى لعالم من كبار العلماء نجد لذلك صدى في قلوبنا وتعظيما في نفوسنا، نظرا لأن هذه الفتية من أحد العلماء الحريصين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم نقول: الله امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم في قوله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وكذلك نجد أن أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام حرصوا على قضية العلم، كما في قصة موسى عليه الصلاة والسلام إذ طلب مصاحبة الخضر من أجل العلم: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وكان لهذا العلم أثرا عظيما على نفوس أصحابه وهم العلماء، إذ كان نتاجه الخشية لله تعالى، إذ كان نتاجه خشية الله تعالى في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك أشهدهم الله على نفسه إذ قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. فأصبح أولو العلم شهداء لمنازلهم العليا. وثبت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم منها أن تعلم الأخت المسلمة أنها متى توجهت إلى طلب العلم وأخلصت نيتها كما سأذكر من آدابه، أنها تكون من الطائفة المصطفات التي اصطفاها الله تعالى لهذا الخير العظيم. وكم نجد يتخرج من الجامعات ويكونون من متخصصات علم شرعي ولكنهم لا يتوجهون للعلم ولا يواصلون. هذا دليل على أن الله لم يرد بهؤلاء خيرا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نسأل الله أن يجعلنا ممن يتفقهون في دين الله وممن أراد الله بهم خيرا في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال فيه البخاري وقال فيه العلماء: ولا تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله تعالى لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله جزم في هذا الحديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، جزم جمع من أهل العلم أن المراد بهذه الطائفة هم أهل الحديث أو أهل العلم بالأحاديث والآثار. وهنيئا لمن سار في طريق العلم رجلا كان أو امرأة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. إن الأخت المسلمة التي تنطلق لسماع خطبة في مسجد يوم الجمعة، أو تنطلق لسماع درس أو محاضرة أو علم أو قراءة قرآن أو حفظ وتدبر، إنها تسير في طريق الجنة وهنيئا لها. وهذا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، يسهل الله لها به طريقا إلى الجنة. وهنيئا لمن اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله بينهم، فأصبح التدارس حول القرآن وحول سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك تحفهم ملائكة الرحمن وتغشاهم الرحمة وتنزل عليهم السكينة ويذكرهم الله في من عنده. هنيئا لأولئك القوم الذين اجتمع معهم خيار خلق الله، وهم الملائكة اجتمعت مع خيار خلق الله في الأرض، وهم من؟ هم الذين يجتمعون لطلب العلم ويحصل لهم الخير العظيم. إني أحث أخواتي المسلمات على الحرص على العلم وعلى طلبه، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث وفي آثار وفي غيرها، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم: إن لله ملائكة سيرا يبحثون عن حلق الذكر، يبحثون عن هذه الحلق العظيمة، يبحثون عن هذه الحلق العظيمة لما فيها من الخير. والسبب: حتى إذا وجدوها نادى بعضهم بعضا: هلموا إلى بغيتكم، هلموا إلى بغيتكم، فتجتمع الملائكة. وإذا اجتمعت سمعت الذكر، عباد الله الأخيار جلسوا يتدارسون كتاب الله وسنة رسوله، فاجتمع لهم الملائكة نزلت لتسمع الخير والذكر ولتجتمع مع الصلحاء الأخيار. وأما من اجتمع على المعاصي وعلى الظلمات فلا تجتمع معهم إلا الشياطين، فعباد الله الأخيار تجتمع بهم الملائكة، وأولئك الذين يجتمعون على المعاصي تجتمع معهم الشياطين. ثم تكون النتيجة تنتهي حلقة العلم فيصعدون إلى ربهم وهو أعلم من أين جاءوا، يسألهم: من أين جئتم؟ قالوا: جئنا من عبادك الأخيار. وأتيناهم وإذا هم يذكرون الله واجتمعنا بهم. ثم تكون النتيجة يسألهم ربهم ماذا يسألون ويطلبون، قالوا: يا رب يسألونك الجنة. فيقول الله: هل رأوا تلك الجنة؟ قالوا: لا يا رب. قال: كيف لو رأوها لكانوا أشد طلبا لها وتكثيفا في العمل والطاعة، ويستعيذون بك من النار. هل رأوا تلك النار؟ فتقول الملائكة: يا رب لم يروها. قال: كيف لو رأوها لكانوا أشد هربا منها. ثم يسألهم الله عن حاجتهم وبغيتهم، قالوا: يا رب يسألونك المغفرة. فيقول الله: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيغفر لكل من في هذه الحلقة جميعا. وتقول الملائكة: يا رب فيهم فلان ليس منهم، ولم يأتي لطلب العلم ولم يرده لذاته، وإنما لعله سمع هذا الدرس، ولعله سمع عن هذه المحاضرة أو هذه الخطبة أو هذه الكلمة، ثم جاء لينظر ما فيها. فيقول الله: أشهدكم أني قد غفرت لهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ونسأل الله أن يجعلنا من القوم الذين لا يشقى جليسهم، وأن يغفر لنا بحلقاتنا ودروسنا تلك الزلات والذنوب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أي أعطاه الله مالا فأصبح يتصدق هنا وينفق هنا ويساهم في مشروع خيري ويبذل هنا وهناك، فسلطه على هلكته في الحق. ورجل الرجل الآخر آتاه الله الحكمة وهي العلم فهو يقضي بها ويعلمها، وقيل إن الحكمة هي القرآن، وقيل إن الحكمة هي السنة، وقيل إنها الحكمة هي العلم فتكون أشمل. فأصبح ذلك الذي حصل علما ما جلس في مجلس إلا ذكر الناس، وما سئل عن علم عرفه إلا بينه للناس، وأصبح يبثها في حلقات ودروس ومحاضرات وخطب يبصر الناس ويوجههم للخير. فإنه والله هذا هو الحسد، انتكست مفاهيم الناس لدى الرجال والنساء، فأصبح الناس يتحاسدون على الدينار والدرهم وعلى الممتلكات والسيارات والقصور واللباس وغيره. عجبا لأولئك القوم ما وجدوا الحسد الحقيقي الذي أمر به النبي، وهو الغبطة التي تكون في هذين الرجلين. رجل آتاه الله مالا فأنفق منه وسلط عليه سلطه في هلكته في الحق ينفق به هنا وهناك، وذاك الرجل الذي آتاه الله علما هذا هو فيه الحسد. وكم من الناس ينبغي له أن يتمنى أن لو أوتي مالا ليحصل له الخير وينفقه في سبيل الله، وأن يرزقه الله علما ليبصره الناس فيه. نجد كذلك أن العلم كان سلفنا يزنون به الناس، يزنون الناس بالعلم ويعرفون قيمة الشخص، لا ينظرون لممتلكاته ولا ينظرون إلى منصبه ولا ينظرون إلى أمواله ولا ينظرون إلى شرافة نسبه ولا ينظرون إلى غير ذلك. الميزان هو العلم، فهو ميزان سلفنا رضي الله عنهم وأرضاهم. ثبت في صحيح مسلم عن نافع ابن الحارث الخزاعي، وكان عاملا لعمر بن الخطاب على مكة، طلبه عمر ولقيه بعسفان، فقال له عمر: من استخلفت على أهل مكة؟ وأهل مكة هم سادات العرب، وهم قريش، وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال نافع: استخلفت عليهم ابن أبزة مولى من الموالي. فقال له عمر متعجبا: أتستخلف عليهم مولا من الموالي وهم سادات العرب؟ فقال نافع رحمه الله: إنه لقارئ لكتاب الله تعالى، عالم بالفرائض. فقال عمر قولته المشهورة نقلا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح: أما إن نبيكم قد قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين، يرفع به أقواما ويضع به آخرين. ولذا ترون العلماء وطلاب العلم لهم المنازل العليا وإن لم يكونوا لهم شرافة النسب. وتمثل ذلك في قصة سليمان بن عبد الملك، دخل إلى الحرم وكان عطاء بن أبي رباح، وعطاء كان أسود أفطسا، كان فيه شيء من الحنف، وكانت حلقته في مكة ضخمة جدا، والناس التفوا حول الأمير وخليفة المسلمين. ونظر سليمان بن عبد الملك إلى هذه الحلقة العظيمة فقال: لمن هذه؟ أدهش لما التف حوله. قالوا: هذه حلقة عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه وأرضاه. ثم انطلق بعد ذلك سليمان ليسلم عليه، وكان معه أولاده أمراء وسادة وأبناء الخليفة. ولما سلم عليه قام عطاء فسلم، ثم جلس في حلقته، لم ينظر إلى، لم يتبعه ولم يتعرض له. ثم قال سليمان بعد ذلك لأبنائه: يا أبنائي، انظروا إلى ذلي بين يدي هذا العبد، إنه والله لهو العلم من أخذ به شرف وعز وكانت له المنازل العليا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال في فضل العلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علم ينتفع به، علم ينتفع به. ولهذا هنيئا للأخت المسلمة التي تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم تنطلق بذلك العلم في أوساطه، في عند والديها وعند إخوانها وأخواتها وبين طالباتها وزميلاتها، تبصرهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنيئا لك متى علمت سنة ثم علمتيها من بعدك أو علمتيها أحدا من الناس، فإنه والله ما استفاد منها أحد إلا كان في ميزان حسناتك. قد تعلمين طفلة صغيرة تعلم ذلك، ثم تصبح هذه الطفلة غدا طالبة علم استفادت من علمك، فكل من استفاد من علم هذه الطالبة فهو في ميزان حسناتك. من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة. الله أكبر، كم كانت منازل عليا لطلاب العلم ولطالبات العلم اللاتي ينقلن هذا العلم لأوساط المحتاجين له. فلا تتواني أبدا بأن تحفظين طفلا صغيرا وردا، فإنه في ميزان حسناتك. ابنك الصغير وأخوك الصغير وغيرهم، إذا أراد أن ينام حفظه ورد النوم، إذا أراد أن يدخل دورة المياه حفظه دعاء الدخول، فإنه طيلة حياته ما دام يعلم ذلك الحكم فإنه والله في ميزان حسناتك. الله أكبر، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. إن الأمة والأخت المسلمة والمرأة هي أعظم معلمة للجيل، فهي التي تغرس في نفوس هؤلاء النشأ الصغار تعليما عظيما، ثم بعد ذلك ينطلقون لحلقات العلم ويتنورون أكبر بعد أن يعلموا تلك القواعد المهمة وتلك العلوم العظيمة، من تعليم للصلاة وتعليم للعبادة وتعليم للصيام وتربية إلى غيره. كانت نساء الصحابة رضي الله عنهن هن اللاتي يدربن الأطفال الصغار على العبادات، ولذلك تقول أسماء رضي الله عنها وأرضاها: كنا نصوم أطفالنا وهم صغار، فإذا شعروا بشيء من الجوع لم نفطرهم كحال النساء في عصرنا، وإنما صنعنا لهم اللعب من العهن، ثم بعد ذلك سليناهم بها إلى غروب الشمس، يعودونهم ويصبرونهم على طاعة الله لما في ذلك من الخير، فإن المرأة المسلمة تعلو وتشرف بهذا الأمر. من الآثار التي وردت عن سلف الأمة زيد بن أسلم رضي الله عنه فسر قول الله تعالى: نرفع درجات من نشاء، قال: هي العلم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم من الاستزادة بشيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. ولذلك قال الحسن البصري رضي الله عنه: موت العالم ثلمة في الإسلام لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار. وسبحان الله، يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: في موازنة بين العلم والمال، وإن كانت نفوسنا تشتاق إلى المال أكثر من اشتياقها إلى العلم، وهذا والله خطأ وجهل. يقول: العلم خير من المال، والسبب: المال تحرسه ولكن العلم هو الذي يحرسك. المال تحرسه والعلم هو الذي يحرسك. ثم يقول بعد ذلك: المال تفنيه النفقة ولكن العلم لا يفنيه النفقة أبدا، بل يزيد بكثرة الإنفاق فيه. ولذلك قال أحد الشعراء: أبا بكر دعوتك لو أجبت، إلى ما فيه حظك لو عقلت، إلى علم تكون به إماما، مطاعا إن نهيت وإن أمرت، ويجلو ما بعينك من عشاها، ويهديك الطريق إذا ضللت. مما يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يطلب العلم، لأن في العلم خير في الدنيا وفي الآخرة. ويقول كذلك سبحان الله: العلم كلما عرض على الناس وكلما بصر الناس به وكلما أنفقته ازددت به علما، بخلاف المال كلما أنفقته ذهب وقل. والعلم حاكم والمال محكوم عليه. ولذلك يقول موازنة لطيفة: ما تخزان الأموال وهم أحياء، إن أصحاب الأموال ما ترى أحدا من الناس يذكرهم في المجالس، وربما إذا ماتوا ما يترحم الناس عليهم، ولا يبحث عن علم يؤثرونه ويبقونه في الناس، ولكن العلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة ولكن آثارهم في القلوب موجودة، أي أنها مؤصلة متمكنة في القلوب. هذا مجمل ما قاله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. من الإمام علي بن أبي طالب. أما الإمام الشافعي رضي الله عنه فيقول طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. فإن الإنسان الأخت المسلمة إذا أخذت تقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتطلع عليه وتحافظ عليه أو تحفظ متنا أو تحفظ القرآن هو من أفضل العبادات من نوافل العبادات على وجه العموم. وما ذلك إلا لأن العلم نفعه متعدي بخلاف الأمور الأخرى، فإنها نفعها ليس بمتعدي كالسنن وكقراءة القرآن وغيره. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى جالسا مرة في حلقته فأذن المؤذن فقام أحد الحاضرين ليصلي ركعتين، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى والله ما نحن فيه من العلم خير مما قام له. مما يعطينا أن طلب العلم أفضل من نوافل العبادات، وأن فيه خيرا عظيما يستفيد منه الإنسان. أنطلق بعد هذه إلى آداب في طلب العلم ينبغي للأخت المسلمة أن تحرص عليها. أولها إخلاص النية لله تعالى في طلب العلم. وما ذلكم إلا لأن طلب العلم عبادة، والعبادات لا تصح إلا بالنيات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكم من الناس يطلبون العلم لمقصد دنيوي، ربما طلبه لأجل أن يصدر في المجالس أو لأجل أن يشار إليه بالبنان، وهذا والله خطر عظيم ومصيبة كبرى أن يكون نية الأخت المسلمة في طلبها للعلم أن تتشرف به في المجالس وتصدر، وأن تأخذ عرضا من الدنيا نعوذ بالله أن نكون ممن يرائي في طلبه للعلم. يقول سفيان الثوري رحمه الله ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. ونحن نقول في ذلك إخلاص النية لله تعالى أن يقصد بطلب العلم وجه الله تعالى، ولا يقصد به عرضا من الدنيا من رئاسة أو منصب أو مباهاة أقران أو تعظيم الناس له أو تصدر في المجالس، فهذه كارثة عظمى إذا كانت هذه نية الإنسان. وأول ما يكون هم الإنسان رفع الجهل عن نفسه، ما منا من أحد إلا وعنده جهل، فإذا كان همي في طلب العلم أن أرفع الجهل عن نفسي ثم بعد ذلك أطبق ذلك العلم لئلا يكون حجة علي. وأنتم تعلمون أن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل تعلم العلم وقرأ القرآن، فيسأل يوم القيامة تعلمت العلم وقرأت القرآن؟ فيقول أي رب تعلمت العلم من أجلك وقرأت من أجلك، ويقال له كذبت، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء القوم. تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ، فقد قيل ثم يلقى في النار نعوذ بالله من النار. ولهذا ينبغي للمسلم أن يخلص نيته حتى لا يكون من أوائل من تسعر بهم النار نعوذ بالله. وقد روى ابن ماجة بسند صحيح كما صححه الشيخ ناصر الدين الألباني حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله من طلب العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، أعوذ بالله من النار، ونعوذ بالله أن تكون هذه نياتنا. يقول أبو يوسف موصيا للأمة رجالا ونساء يا قوم أريد بعلمكم الله تعالى، فإني لم أجلس مجلسا قط أنوي أن أتواضع فيه لله إلا لم أقم حتى أعلوهم، ولم أجلس مجلسا قط أنوي فيه أن أعلوهم وأتصدر فيهم إلا لم أقم حتى أفتضح من أمري وأتورط بعد ذلك. ولذلك أقول حقا وأوجه، ولعل بعض الحاضرات من أخوات الطالبات، إني أقول كم من الناس في طلبه من العلم وفي الدراسات في الكليات وغيرها ينقصهم استشعار أنهم يعبدون الله تعالى وأنهم يطلبون هذا العلم عبادة واستشعار، كم نجد منهم بعد الاختبار مباشرة مما يدل على عدم إخلاص النية لله في طلب العلم نسيان العلم بعد الاختبار، تنتهي الأخت من امتحانها ثم بعد ذلك لا تذكر شيئا من العلم الذي درست ولا تعرف شيئا مما اطلعت. كذلك عدم التركيز على حفظ المتون وحضور حلقات العلم، منها كذلك اعتقاد أن العلم ليس إلا ما درس في المدارس التي توجد، وهناك ولله الحمد ثمة حلقات علمية توجد في المساجد ويوجد أماكن للأخوات يمكن أن تلتحق فيه وتحضر كتبها وتستفيد نورا وعلما على العلم الذي حل. ثم نقول كذلك كم من الأخوات إذا درست سواء في علم شرعي أو غيره كانت النتيجة قصاراها مذكرات أخذتها ثم انتهى الامتحان فرمتها ونسيت العلم ونسيت ما حصلت من قبل. أمرا ثانيا أحث الأخت المسلمة على استشعاره، وهو أمر مهم جدا ذكره العلماء ونبهوا عليه، أن تشتغل الأخت بطهارة الباطن والظاهر. وطهارة الباطن من شوائب الأخلاق الرديئة من الحقد والحسد والكبر والمعاصي، فإن تلك تكون سببا وصارفا لطلب العلم. يقول الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. الله أكبر، إن هذا العلم نور، والله قد قال لرسوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فنور الله لا يؤتى لأصحاب المعاصي، فلذلك يجب عليك، إن العلم يصل إلى القلب، فيجب أن يطيب الإنسان قلبه للعلم حتى ثمرته تظهر عليه بركة العلم ونماؤه. ولذلك القلب كالأرض، فإذا غرست وكانت الأرض طيبة أنبتت وآتت أكلها كل حين بإذن ربها، وإذا كانت الأرض خبيثة لم تحدث البركات فيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. ولذلك ينبغي أن تكون الأخت المسلمة حريصة أشد الحرص على البعد عن المعاصي، فإنها المعصية ظلمة والعلم نور، ولا يمكن أن تجتمع الظلمة مع النور. أمرا آخر وهو مهم جدا في قضية طلب العلم، وهو تفريغ القلب للعلم وإبعاد المشاغل عنه. يقول الشافعي رحمه الله: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن العلم يطلب بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء، فمن طلبه بهذه الأشياء أفلح. ولذلك ينبغي للأخت المسلمة أن تفرغ أوقاتا لطلب العلم، وتجعل هذا الوقت أوقاتا لحضور حلقات في مساجد وحضور محاضرات. وإني أنصح الأخت المسلمة على حضور خطب الجمعة صغيرة أو كبيرة لما في ذلك من الخير، فتجتمع مع الناس وتحصل لها من بركة دعاء الإمام وفي هذا الجمع المبارك، ثم يحصل لها من العلم والنور. وكم هي المساجد التي فيها أجنحة خاصة للأخوات يستمعن الذكر ويستمعن المواعظ. وكذلك ينبغي للأخت المسلمة، وأحث بها أخوات الشابات، على أن تبادر باستغلال شبابها في طلب العلم، فإن الشباب فترة قوة وفترة تحصيل وفترة إقبال ونشاط. وقديما قيل: طلب العلم في الصغر كالنقش في الحجر، لأن العلم في الصغر يثبت. وكم تجد الأخت متى كبرت يصعب عليها حفظ القرآن، لكنها في صغرها يسهل عليها، وترونه أنها إذا حفظت في صغرها ليس نسيانه بسهولة، بخلاف من كبر فإن الحفظ يسرع إلى النسيان. ولذلك ينبغي كذلك للأخت المسلمة ألا تغتر بخداع التسويف والتأميل، تؤمل بعد أسبوع أبدأ، وبعد شهر أبدأ، وتمضي عليها سنة وسنتين ما بدأت في حفظ قرآن ولا حضور حلقة علم ولا بمراجعة كتاب ولا تحصيل ولا غيره. فإن كل ساعة تمضي من عمر الإنسان لا يمكن أن تبدل أبدا. ولهذا حرص السلف على الاطلاع والقراءة والتحصيل في ريعان شبابهم، فإن في ذلك خيرا عظيما يحسن الإنسان يسعد به كثيرا. ينبغي كذلك لطالب العلم أن يكون حريصا على لقمة الحلال والأكل اليسير والأخذ بالورع وإدامة ذكر الله تعالى. ولهذا نقل عن بعض السلف رضي الله عنه نقل قال عقبة الراسبي: دخلت على الحسن البصري وهو يتغدى، فقال له الحسن: هلم فتعال. فقال: قد أكلت حتى لا أستطيع. فقال الحسن: سبحان الله، أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع؟ متعجبا منه. ولعل الحسن يحكي واقعنا ونعجب منه. زار الإمام الشافعي الإمام أحمد، وقصته عظيمة. وكان الإمام الشافعي عالما كبيرا قد طار صيته في الآفاق. وكان للإمام أحمد ابنة، وجلست ترمق وتسبر حال الشافعي، فقدم الطعام فأكل الشافعي كل الطعام، فعجبت تعلم من حال والدها أنه لا يأكل إلا يسيرا، فكيف بالشافعي يأكل كثيرا. ثم وضع للشافعي وضوءا، فعجبت منه لم يتغير وضوءه، يعني لم يتوضأ في الليل، ثم عجبت من حاله، فقالت: عجبا، نام فلم يقم قيام الليل. وليس هذا عهد من كان من العلماء فضلا عن مثل الشافعي رحمه الله. فجاءت بنت الأحمد تسأل والدها، قالت: إن العلماء من هديهم قلة الأكل، ومن هديهم قيام الليل، ثم الشافعي قام لصلاة الفجر ولم يتوضأ، فكيف تجاز للشافعي؟ فذهب أحمد يسأل الشافعي عن ذلك، وقال: إن ابنتي سألت هذه الأسئلة، وهي قضية أكلت كثيرا. فقال الشافعي: أكلت كثيرا لعلمي أنه لا يوجد على وجه الأرض طعام أحل وأفضل وأحسن من طعام الإمام أحمد لكثرة ورعه، فأردت أن أستزيد من هذا المال الحلال. وأما عن أن الوضوء لم أتوضأ، فإني ما نمت ليلي كله، فكنت أتأمل حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم وأتذكر المسائل منه وأستنبط منه، ولذلك سهر ليله في الاستنباط. وكان من وضوئه الفجر العشاء على وضوئه الفجر، فلم أحتج إلى وضوء لأتوضأ. ثم نقول قضية ملازمة الذكر، فإن ذكر الله تعالى فيه خير عظيم. ويذكر الإنسان دائما، طالبة العلم ينبغي لها أن يكون لسانها دائما رطبا من ذكر الله تعالى في كل الأحوال، لأن ذكر الله تعالى هو قوت القلوب وهو الزاد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. ولعل لذلك ذكر الله تعالى فيه الأمر العظيم. أتذكر من قضية الذكر، وهي من المعاني اللطيفة، في قصة عجيبة، وهي الحديث في الصحيح. جاءت، وهذا أنبه تنبيها عرضيا، جاءت امرأة فاطمة رضي الله عنها إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تري النبي ما أصابها من شدة عملها في البيت، وكانت علمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاءه سبي، فأرادت أن لو أعطاها النبي من هذا السبي شيئا ليخدمها. وأرت النبي صلى الله عليه وسلم ما أصابها من التعب والمشقة بسبب الخدمة في المنزل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم دلها على أمر أعظم وأسمى، فقال لها صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على خير من ذلك من الخادمة؟ قالت بلى يا رسول الله. قال لها إذا آويتما إلى فراشيكما، يعني أنت وعلي بن أبي طالب، فسبحا الله وكبراه واحمداه 33، فلا تحتاجون إلى خادم. تقول فاطمة رضي الله عنها فعملت ذلك فلم أحتج إلى خادم، مما يدلنا على أن ذكر الله تعالى يعطي النشاط والقوة والحيوية، ولم تشتكي من مشقة لأن ذكر الله هو الزاد، وهو زاد القلوب. وهنيئا لقوم كان ذكر الله دائما هو ديدنه. من الآداب التي أحث أخواتي عليها وذكرها العلماء التقليل من الكلام، ولعل هذا داء عظيما موجود في أوساط كثير من الأخوات، يجلسن المجالس ويتحدثن الأحاديث الطويلة، ويجتمعن في لقاءاتهن وجلها تكون ما بين غيبة ونميمة وكلام في سخرية ولمز وغيره. ولهذا أحذر أختي طالبة العلم أن تكون مهذارة كثيرة الكلام. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإن كان خير في موعظة، في تدريس للقرآن، في ذكر، في نصيحة، في أمر بمعروف، في نهي عن منكر، في إرشاد إلى خير، فلتنطلق الأخت ولتحرص عليه. لكن إذا كان في غيبة أو نميمة فالله الله أن يمسك هذا اللسان، يمسك هذا اللسان. فلقد قال معاذ رضي الله عنه يا رسول الله أو نحن محاسبون بما نتكلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ مما يدل على أن الكلام خطره عظيم، وهو من أعظم الأسباب لإيصال النار ومن أعظم الأسباب للوصول إلى الجنة. قال يزيد بن حبيب رحمه الله ورضي عنه، وهذا أحذر الأخت المسلمة متى علمت شيئا ألا دائما تتصدر في المجالس وتحب البروز وتحب الظهور وتحب أن يشار إليها، ينبغي أن تحرص أنها لا تتكلم إلا وقت الحاجة، ولا تتحدث إلا ما تحتاج إليها، ليست دائما تصبح مخافة عليها من الانزلاق. يقول يزيد بن حبيب إن من فتنة العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع، والاستماع سلامة وزيادة في العلم، لأنه إذا أصبح الإنسان دائما يستمع يزداد علما، فيسمع خيرا وموعظة ودرسا إلى غيره، ويكون فيه صلاحا لقلبه وصلاحا لجوارحه، ثم بعد ذلك يوصل هذا العلم إلى غيره. ولذلك قال بعض السلف تعلم الصمت كما تتعلم الكلام، تعلم الصمت كما تتعلم الكلام. وقال ابن عبد البر رحمه الله أبو عمر الكلام في الخير غنيمة، وهو أفضل من السكوت، يعني أنه إذا وصل الإنسان إلى مرحلة فيها خير وفيها طلب علم ينبغي له أن يكون حريص على السؤال والمباحثة والدرس وعرضه وإلقاء الموعظة والذكر، وهو خير من السكوت. لكن أن يصبح يستشرف للفتية ويستشرف للمواعظ، ويريد أن كلما جلس مجلسا انطلق في الحديث والكلام حتى يشار إليه بالبنان، فهذا مزلق خطير ينبغي لطالبة العلم أن تبتعد عنه. وهنا أمر آخر ينبغي لطالبة العلم أن تبتعد عن كثرة العشرة ما أمكن، وعن كثرة الصديقات اللاتي لا تستفيد منهن علما ولا تتواصى معهن على شيء، ولذلك ينبغي لها أن تختار لها صاحبة ورفيقة في الدرب. ولذلك تبتعد عن كثرة اللعب، وتبتعد عن كثرة عن صاحب الذي كثير لعبه وقليلة فكرته، وكذلك طباعه ليست جيدة. والسبب طباعها ليست جيدة لأن الطباع سراقة، يعني أنها تؤثر. ولذلك كم من المجالس تجلسها الأخوات فتضيع الأعمار فيها بلا نفع، لكن إذا كانت المجالسة لطلب العلم ومدارسة الكتب والاطلاع والاستفادة فإنها والله لهي من خير المجالس. ولذلك ينبغي لما سئل بعض السلف من أعاشر قال لا تعاشر إلا من تستفيد منه، أو من تفيده، وليكن صاحبك الذي أو صاحبتك، ولتكن صاحبة الأخت التي تختارها للملازمة والصحبة وغيره لها صفات ذكرها العلماء: أن تكون تقية، دينة، ورعة، ذكية، فاهمة، عالمة، كثيرة الخير، قليلة الشر، حسنة المدارات، قليلة الممارات بالكثر والمناقشات، إذا نسيت ذكرتها، وإذا ذكرت أعانتها، وإذا احتاجت إليها واستها وساعدتها ووجهتها ودلتها على الخير. هكذا ينبغي للأخت المسلمة. أنطلق الآن لمسألة وهي وصايا أو طرائق تحصيل العلم التي يمكن أن يحصلها الإنسان في الاستفادة. لعل من هذه الطرائق، أو أنتقل لآداب طالب العلم، طلب العلم، لا نأخذ الطرائق ثم بعد ذلك إن شاء الله أتكلم على البقية. طرائق التحصيل العلم، قد تسأل بعض الأخوات: كيف أحصل العلم ما دمت عرفت فضائله وفوائده وبعض الأمور الواردة فيه؟ أول طريق وهي كالقاعدة أن تبتعد الأخت المسلمة عن المعاصي والآثام، هذا طريق مهم جدا جدا، وتركز الأخت المسلمة عليه. الأمر الثاني أن تغتنم الأخت المسلمة التحصيل العلمي في الصغر، ولذلك ليس قصده بها أنها إذا مات فاتها الصغر أنها ما تطلب العلم، لا تطلب، فإنها تستطيع إن شاء الله، وإن العلم ليس له زمن محدد. وقد نقل جمع من السلف أنهم ما طلبوا العلم إلا بعد أن بلغوا سنا، يعني بعد أن كبرت سنهم، ليس وصلوا إلى الشيخوخة ولكن بلغوا 20 و30 ثم طلبوا العلم. وكان سلفنا رضي الله عنهم يركزون على مسألة، وهي تفقهوا قبل أن تسودوا، وأقصد بذلك أختي الطالبة احرصي على العلم في فترة الطلب، فإن في ذلك خيرا عظيما. فإن الأخت متى تسودت، بمعنى أصبحت مدرسة أو مديرة أو موجهة أو غيره، فإنها لا تستطيع أن تواصل العلم. ولذلك أحث الأخت قبل أن تتزوج أن تكون مكثفة للعلم، حريصة على الحضور، فإنها إن تزوجت ستجد حقوق الزوج وتربية الأولاد ومشاغل أخرى والمنزل والبيت تصرف كثيرا. وإن كان ولله الحمد قد تستطيع الأخت أن تجمع بين هذه وبين هذه، ليس الأمر محصورا في سن معينة. ولذلك كم من الأخوات لما توظفنا انقطعنا عن مواصلة العلم وانشغلنا بزوج ووظيفة وغيرها وأولاد، فكانت سببا لصرف عن العلم. ما دامت الأخت تدرس فلتحرص ولتكثف على طلب العلم والاستزادة منه. ولذلك نقول ينبغي أن يواصل الإنسان في طلب العلم، ولا يخدعه المنصب ولا الرئاسة ولا الوظيفة ولا غيره. ولذلك نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام طلب من الخضر أن يعلمه مما آتاه الله من العلم: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ ثم أمرا ثالثا ينبغي للأخت المسلمة كذلك أن في طلب العلم، ما يظن أن طلب العلم أمرا سهلا وهينا، ولذلك ينبغي أن تتحلى بالصبر، فالصبر فيه أمر عظيم. الصبر صفة عظيمة لطالب العلم، ولا يحصل طلب العلم إلا بعد تحمل المشاق. انطلاق من البيت إلى المسجد، وجثو على الركب بعد العصر إلى المغرب أو بعد المغرب إلى أذان العشاء، وإحضار كتب وتقييد فوائد ومدارسة وسهر في الليل وتحصين إلى غير ذلك من الأمور التي تحتاج إلى صبر وتحمل. ويقول الإمام النووي: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهل. ولهذا كم من الناس أخذتهم العزة فلم يصبروا على الجثي على الركب ويلازموا حلقات العلم، ماتوا على الجهل ولم يصلوا إلى المراتب العليا. وأولئك الذين صبروا على الذل وعلى التعلم كان ذلك نتيجة أن صدروا في المجالس وأحبهم الناس وتوجه الناس لطلب العلم عندهم والاستفادة منهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: ذللت طالبا فعززت مطلوبا، ذللت طالبا فعززت مطلوبا. كان ابن عباس مع رجل مع شاب من الأنصار، كانوا في سن واحدة، وكان ابن عباس ينطلق للصحابة هنا وهناك يسألهم عن حديث المصطفى ويستفتيهم ويتعلم. فقال الشاب الأنصاري: يا ابن عباس، أتظن الناس لما أنت تطلب العلم يحتاجون إليك؟ والله إن بين أظهر الناس أهل بدر والعشر المبشرين بالجنة وبعضهم، فما يحتاج الناس إليك. ولكن ابن عباس لم يقبل كلامه واستمر في طلب العلم، وما هي إلا سنوات قلائل وإذا بالمسلمين من كل أصقاع الدنيا يتوجهون إلى ابن عباس يطلبون العلم من عنده ويستفتونه. وبقي ذلك الأنصاري لم يحصل علما ولم يستفد من مثل ما استفادنا ابن عباس رضي الله عنه. كان ابن عباس يصل إليه قضية الذلة، بأنه يأتي يعني الذلة في طلب العلم أمر مطلوب، يأتي إلى بيت معاذ بن جبل رضي الله عنه وإلى بيت جابر وغيره، فيأتيهم في الظهر ليسألهم عن حديث للمصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا ويجد الباب مغلقا، فيجلس عند عتبة الباب ينتظر متى خروجه. ما قال أرجع إلى البيت ثم آتيه وقتا، حريص على أنه متى طلع يستفيد منه علما، هذا من الذل. ثم أمرا صفة أخرى ينبغي للأخت المسلمة أن تكون حريصة عليها، أن تكون ذا همة عالية فلا ترضى باليسير. ولذلك كانت همم الصحابة رضي الله عنهم عالية مرتفعة في طلب العلم، لم يكن همهم يسيرا ولم يكن مقصودهم صغيرا، بل كانوا يريدون أن يصلوا إلى القمم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. إن بعض الناس يريد أن يكون علمه صغير وفهمه قليل، وما دام سمع كلمة أو درس كتيبا ظن بأنه حفظ العلم كله، وهذا من الخطأ ومن الجهل. بل ينبغي للمسلم وللأخت المسلمة أن تطلب العلم وأن ترتفع، فلا ترضى بالدون، بل تترقى في العلم قراءة وتحصيلا وحضورا ومواظبة ومدارسة واستفادة وعلما، حتى ترتفع بهذه الهمة إلى منزلة عليا وتستفيد منها بعد أن تحصل العلم. أما من كانت همته ضعيفة وهمتها ضعيفة فلا تحصل من العلم إلا نزرا يسيرا، ثم سرعان ما ينسى وتعود إلى ما كانت عليه. أمرا آخر أوصي أختي المسلمة به، أن تحرص على ضبط ما حفظت، فإن كانت حفظت القرآن فالله الله أن تنساه، آية سورة جزءا عدة أجزاء المصحف كاملا تعاهدي ما حفظت. وهكذا إذا حفظت متنا من متون العلم سواء في العقيدة أو في الفقه أو في الحديث أو غيره، تعاهدي ذلك فإن في ذلك الخير والبركة. وهكذا ينبغي للأخت المسلمة دائما، فإنه ليس المعنى الحفظ، الحفظ سهل، ولكن حفظ الحفظ هو أهم وهو الصعب، وهو الذي يبقى مع الأخت المسلمة دائما لا يذهب لا ينتهي أبدا. من الأمور التي ينبغي أن تكون حريصة عليها هي المواظبة على حضور الحلقات، والمواظبة كذلك على الأخلاق الطيبة والحرص عليها، فإن المواظبة هي من أعظم الأسباب للاستفادة والتحصيل. بعض الناس يطلب العلم أسبوعين أو شهرين أو سنة فيظن بأنه حصل العلم كله، وهذا والله من الخطأ والجهل. ولذلك قديما قال السلف: من قال إني قد علمت فقد جهل. وسبحان الله، قاعدة: كلما ازداد علم الأخت المسلمة كلما ازداد معرفتها بأن مقدار الجهل عندها. ولهذا كلما كثر قراءة الإنسان وتحصيله عرف بأن ثمة مسائل كثيرة جدا ما تنتهي أبدا لم يكن عالما بها. من الأمور كذلك أن لا يحقر الإنسان ما حصله من العلم ولو كان يسيرا، فلقد كان سلفنا رضي الله عنهم أرضاهم من الصحابة الأخيار، فها هو جابر بن عبد الله يسير شهرا في طلب حديث واحد فقط، وها هو سعيد بن المسيب يقول: إني لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد. كثير من الناس يكسلون أن يتصل من الأخوات، تكسل أن تتصل على طالب علم تستفتيه، أو تذهب أو تطلب من أحد إخوانها أن يكتب سؤالا فيذهب، وهذا خطأ، أو أن تحضر إلى حلقة وغيره. وهذه أمور تحتاج إلى شيء من التأصيل. ينبغي لنا أخوات المسلمات أن نكن حريصات على البحث عن العلم، وإن قل فإن فيه الخير والبركة، ولا نحقر من العلم شيئا وإن كان يسيرا. هناك ثمة آفات لطالبة تمر على الأخت المسلمة في طالبة العلم، وهذه أمور مهمة جدا، وهي آفات ينبغي أن نحذر منها. أول هذه الآفات أن تتعلم العلم لغير الله تعالى، وهذا خطير جدا جدا. قلنا أولا أن تتعلم الأخت هذا العلم ليس لوجه الله تعالى، وإنما لأمر دنيوي، وخاصة فيما يتعلق بالعلم الشرعي. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله والدار الآخرة لا يطلبه إلا لعرض من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، أو لم يجد عرف الجنة، ونعوذ بالله أن نكون من هؤلاء القوم. وقد ذكرت لكن سابقا أمرا حديث الذي أول من تسعر بهم النار القارئ والعالم، الذي قيل له: قرأت وعلمت فماذا عملت؟ قال: قرأت من أجلك، وعلمت فعلمت. قيل: قرأت ليقال قارئ، وتعلمت ليقال عالم. ثم يكب على وجهه في النار. ولهذا يجب إخلاص النية في طلب العلم لله تعالى، وهذا هو الأمر العظيم المهم جدا، أن لا يكون حظنا من طلب العلم التصدر به في المجالس، أو لأجل أن يشار إلينا بالبنان، أو لنحصل به عرضا من الدنيا، أو لنحصل عليه نماري به السفهاء، أو لنجاري به العلماء، أو غير ذلك، بل نطلبه خالصا لوجه الله. نرفع الجهل عن أنفسنا ثم نعمل به، ثم بعد ذلك ندعو الناس لهذا العلم. أم من الآفات كذلك كتمان العلم. ولهذا ينبغي الأخت المسلمة متى علمت حكما معينا أن تبين. ذهبت إلى زواج أو إلى مناسبة أو جلست في اجتماع وجدت منكرا تعلم بأن هذا الأمر محرم، وجب عليها أن تنكره وأن تبين للأخوات المسلمات أن هذا لا يجوز، لأنه لا يجوز كتمان العلم عند وقت الحاجة إليه. وكم من الناس يعلمون أمرا محرما، ويعلمون أن هذا معصية، ويعلمون أن هذا خطرا وخطأ، ومع ذلك بعض الأخوات يجلسن كلا يحدثن شيئا، تسمع في مجلس غيبة، وتسمع في مجلس زمرا وطربا، وتسمع في مجلس كلاما في أعراض الناس أو سخرية، ولا تحرك ساكنا ولا تغير أمرا. من الآفات كذلك أن تقول على الله بغير علم، ونعوذ بالله أن نقول على الله بغير علم. والله قد قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وفي آخرها: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا كنت أختي المسلمة طالبة العلم لا تعلمين الحكم، قولي: الله أعلم، وإذا تجرئي على الفتية، وتربي على قضية الله أعلم ولا أدري، كما تتربين على قضية العلم. قد تكون الأخت مدرسة أو متخرجة من كلية شريعة أو غيرها، ثم تسأل عن مسألة فتستحي أن تقول: لا أعرف، ثم تعطي الطالبة علما ضالا ليس على كتاب الله وسنة رسوله. أحذرك أختي المسلمة طالبة العلم أن تجرئي على أن تقولي على الله ما لا تعلمين، هذا حلال وهذا حرام، بما بدون بين. ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. إذن الواجب البعد عن هذا الأمر. منها كذلك من الآفات الكبر والعجب، وهذه آفة خطيرة جدا، وهي من أمراض القلوب. فقد تكون الله آتى بعض الأخوات علما، وعرفت شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفت شيئا من الحديث، وآتاها الله حسن منطق وقدرة على الإلقاء، فتصبح تتكبر على أخواتها، وربما تعجب بعملها. وإن العلم عبادة، ومن أعظم محبطات العبادة العجب بها. فإن الإنسان إذا كان متكبرا معجبا بها كان مانا بها، والله سبحانه وتعالى لا يقبل ذلك العمل، فيرده على صاحبه ولا تستفيد منه لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا لا يحدث الله فيه شيئا من البركات أبدا، لا يحدث بركة في العلم. فرب بعض الأخوات تكون مليئة بالعلم لكنها لا يستفتها الناس ولا يحبها الناس، ويصرف الله قلوب الناس عنها لأنها متكبرة متغطرسة معجبة بهذا العلم الذي حصلت، ومسكينة هي ما علمت أن الله هو الذي آتاها العلم. والله قد قال لرسوله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. فضل الله هو الذي أعطاك، فلم تمن على من وتمنين على من وتتكبرين على من؟ ذاك آفة عظيمة يجب إزالته من النفس. منها كذلك المجادلة والمراء. قد يأتي اثنتين من طالبات العلم أو أربعة أو خمس، تعرض مسألة ثم كل واحدة تجادل وتماري وتتعصب وتحصل عندها مناقشات وحدة وغلظة وتنافس وغيره. نقول رويدا: ديدن طالب العلم هو معرفة الحق. وطالبة العلم ينبغي لها أن تنظر وتزن ليس ما معها هو الحق في كل شيء، بل الميزان الحق هو في الكتاب والسنة. نعرض أقوالنا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما كان من حق قبلناه، وما كان من خطأ عندنا في الفهم والتصور تركناه ورجعنا لاتباع الكتاب والسنة. هذا منهج أئمة السلف. ولهذا ذكرنا الحديث: من طلب العلم ليماري به السفهاء وليجادل فيه العلماء دخل النار، كان من أهل نعوذ بالله من النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مجالس طلب العلم ليست مجالس ممارات ومجادلة، بل مجالس استزادة وتبصر وتعلم واستفادة وتحصيل. من الآفات نسيان العلم، ولذلك كان السلف يتعاهدون ما علموه من العلم بالقراءة والتحصيل وإعادة المعلومات. نقل عن بعض السلف رحمه الله أنه كان يقرأ أبواب الفقه كل سنة في كتيب مختصر، بحيث يمر سنويا على أبواب الفقه كلها مرغبة فيه منه أن لا ينسى شيئا من العلم. وهكذا يكون العلم. ولهذا قلت لكم سابقا من الدليل على عدم إخلاص النية في طلب العلم أن الإنسان في طلبه للعلم بعد انتهاء الامتحان ينسى جميع ما امتحن فيه. وربما لو سألت طالبة في مسألة علمية قد اختبرت فيها بعد أسبوع قالت: الحمد لله الذي استراحنا منها، قد اختبرنا وحصلنا الدرجة، فلا حاجة للرجوع لتلك المواد. هذه آفة كبيرة جدا. إنك إذ طلبت العلم تريدين أن تثبتيه لنفسك ثم تبصر الناس فيه، أما أن يصبح نطلب العلم وننساه فما الفائدة إذن من العلم إذا نسي؟ فيبقى هذا العلم حجة عليك لا حجة لك. منها كذلك أحذر أختي على قضية أمرها مهم: التسرع في الفتيا. التسرع في الفتيا، وهذا خطر عظيم جدا. كم من الأخوات تتسرع في الفتيا، فتراها حصلت شيئا من العلم، تنظر إلى أوجه الحاضرات تظن تستشرف إلى أن تسأل واحدة منها، وربما تسأل إحداهن وقبل أن تكمل صاحبة السؤال تعطيها الفتيا. نقول رويدا: ليس هذا ديدن سلفنا. كان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون في المجلس وتعرض المسألة على واحد منهم إلا وتمنى أن أخاه كفاه الإجابة عنها، بل وكانوا يتدافعون الفتية تنتقل من هنا والثاني ينقلها إلى الثالث حتى تعود إلى الأول. ورعا منهم رضي الله عنهم، ليس استشرافا للفتية وليس فرحا بعرضها عليه، لعلمهم أن هذه مرتبطة بالقول على الله تعالى. لأنك تقول: هذا حكم الله، وهذا قول، هذا ما أراد الله، وهذا ما الحكم في هذه المسألة. وإذا كان الإنسان على غير بصيرة تلك كارثة عظمى. وقديما نقل عن السلف: أجرأهم على الفتيا أجرأهم على النار. ونعوذ بالله أن نكون ممن يجرأ على الفتيا. لكن لا مانع للأخت المسلمة متى سئلت عن مسألة ثم علمت أن حكم الله تعالى فيه أن تبين وأن تناقش فيه على ضوء الكتاب والسنة، لا أن تأتي بشيء من عند نفسها، ولا أن تقول على الله بغير علم. وإذا كانت لا تعلم فلتقل: الله أعلم ولا أدري، وأبحث تلك المسألة وأسأل وأستفتي ثم أعطيكم إن شاء الله حكما فيها. هذه آفات ذكرها العلماء في آداب طلب العلم التي ينبغي لطالبة العلم أن تكون دائما حريصة عليها ومتمسكة بها راغبة فيها. هناك يعني أضرب لأخوات شيئا من الوسائل التي يمكن أن تستفيدها الأخت في طلب العلم. قد يكون بعض الأخوات الآن لا تستطيع حضور الحلقات دائما، ولله الحمد الآن وجد بعض الدروس العلمية مهيئة موجودة في التسجيلات، فتبدأ الأخت بالصغير لا تبدأ بالكبير، تستمع لهذه الدروس شرح الثلاثة الأصول ثم تنتقل لشيء أكبر منه. تستمع، وليكن استماعها ليست طلب العلم، ليس كسماع بعض الأخوات مثلا تأتي بالمحاضرة وهي تعمل مثلا في المطبخ أو تعمل في الكنس أو في التنظيف ثم تشغل المحاضرة. العلم لا يمكن أبدا أن يطلب بهذه الوسيلة، تجلس في وقت فراغ ليس ثمة شغل ثم تجلس تستمع، ومعها الكتاب تعلق شيئا من الفوائد. وما أشكل عليها فلتتصل بالعلماء وطلاب العلم تستفتيهم حتى يحصل لها شيء من العلم. وأقول تلك نعمة عظمى أن يسر الله هذه الدروس العلمية التي يمكن للأخت المسلمة أن تحصلها في الاستفادة من عن طريق الأشرطة في الدروس. وطلب العلم يكون نتدرج تدريجيا، نبدأ أولا بالثلاثة الأصول والقواعد الأربع، ثم نرتقي بعدها بقليل إلى كتاب أعلى قليل، كتاب التوحيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ثم للمعة الاعتقاد، ثم العقيدة الواسطية، ثم الحموية، نتدرج. وفي الفقه كذلك نبدأ بالعمدة ثم بعد ذلك نستفيد منه ثم نرتقي كذلك، وفي الحديث كذلك نبدأ بعمدة الأحكام ثم بشرح بلوغ المرام وهكذا، ثم ما حصل من الإشكال يحصل له. وإن كنت أقول طلب العلم عن طريق الأشرطة ليس كطلب العلم في حضور الحلقات، وهذا أمر معروف، لأن حضور الحلقة فيها أدب الحلقة وفيها احترام الشيخ، تجد أن الإنسان قد يحضر يستمع الشريط وهو نائما مضطجعا، لكن في الحلقات لها سمت، ويجد لقاء الشيخ ورؤيته يشد انتباه، سماع الصوت للعالم وفي الدرس يشد الانتباه، ليس كغيره من الحضور إلى مسجلات ولا غيره. لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. منها كذلك حضور حلقات التي توجد في المساجد، ولله الحمد قلما درس من دروس العلم إلا ويوجد فيه جناح خاص بالأخوات يمكنهن أن يستفدن من هذا الدرس ويستفدن من هذه، وتحضر الأخت، ليست بعض الأخوات تحضر ليس معها شيء. ولذلك أقول لأخت المسلمة ينبغي لك إذا حضرت درسا أو محاضرة أو موعظة أو ذكرى أو غيره خذي معك كتابا ودفترا، قيد الفوائد التي حصلتيها في هذا الدرس، وما وجد من الإشكالات أرسليها للشيخ أو للعالم أو للواعظ استفتاء وسؤالا. أما أن تأتي الأخت ليس معها شيء فإنها ليست هي مسجلا ستسجل كل شيء، كم يشرد الذهن ويبعد، وكم يكون للذهن من سرحان، وكم إذا حفظ ما ينسى، لكن قيد صيودك بالحبال الوارفة. العلم صيد والقيد والكتابة قيده، إذا أصبح هذا الصيد يحتاج إلى قيد، ولا قيد له إلا بالكتابة والاستفادة. ثم أنصح الأخوات أن يكون بينهن درسا علميا، إذا وجد ثمة طالبة علم تميزت يعني بطلب العلم والحرص ومتخرجة من كلية شرعية وهي تحضر للعلماء، ينبغي لها أن تفتح درسا علميا تفيد أخواتها، ثم يحصل في ذلك شيئا من الفائدة والاستفادة. ولعل إن شاء الله يعني يكون لنا اللقاء في ذهني إن شاء الله إعداد حرص على صفات المرأة المسلمة ما ينبغي أن تكون عليها، وكذلك نصائح للأخت المدرسة كيف يمكنها أن تستفيد من نشاط المدرسة في التوجيه والتربية ودلالة الناس على الخير وتوجيههن، ثلاث الأخوات على الخير ونصحهن وتوجيههن. فالمجالات للدعوة ولإيصال العلم ولله الحمد كثيرة جدا جدا في إيصالها للأخوات المسلمات. ولله الحمد ما يوجد من حلقات الذكر وما يوجد من مدارس تحفيظ القرآن وما يوجد من اللقاءات في الدروس والمحاضرات فيها والله من الخير العظيم الذي ينير قلب الأخت المسلمة وتزداد به نورا وصلاحا واستقامة وتوجيها. أذكر مسائل يعني من طالبات العلم التي كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يشار إليها بالبنان، عائشة الصديقة رضي الله عنها. كانت رضي الله عنها شاعر تحفظ أبياتا من الشعر، وكانت رضي الله عنها كذلك اللهم ارض عنها طبيبة، وكانت رضي الله عنها محدثة فقيهة، وكان الصحابة يتسابقون إليها يستفتونها ويسألونها، وما أشكل عليهم من الأمور عرضوه عليها رضي الله عنها وأرضها. هذا أنموذج للأخت المسلمة طالبة العلم من الصحابيات، والأمثلة على ذلك كثيرة في الصحابيات رضي الله عنهن وأرضهن. ولعلكن تجدون ابن القيم الجوزية وكذلك قيل ابن تيمية، قالوا تيمية هذه جدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فكانت واعظة تعظ النساء ويستمعن إليها وتذكرهن بالله وبالدار الآخرة، ولذلك نسب إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه أمور تعطينا أن الأخت المسلمة لها دور فعال في توجيه الأمة وتوجيه المجتمع، ويكون لها ثمرات. ولعلي إن شاء الله أخصص شيئا من في لقاءات أخرى مجالات الأخت المسلمة في الدعوة إلى الله في شرائح المجتمع، وما ينبغي للأخت أن تستغله بالتربية والتوجيه حتى ينفع الله بها وتكون أختا مباركة أينما كانت، ويكون لها ذلك أثرا عظيما جدا في التوجيه وفي التربية. هكذا ينبغي للأخت المسلمة أن تكون حريصة على العلم وتحصيله والاستفادة منه. هذه خواطر على عجل، وإن كان يعني هناك ثمة عناصر أخرى لم آتي بها، ويمكن للأخوات إن شاء الله أن يكتبن ما يحتاجن إليه في آداب طلب العلم وغيره، لعلي إن شاء الله أن أستدرك ما حدث من النقص. وأسأل الله في الختام أن يجزي القائمين على هذه المدرسة خيرا، وأن ينفع بهم، وأن يجعل ما سمعناه حجة لنا لا علينا، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وساعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية، الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com